السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النذور والأيمان، باب ما يجب من النذور في المشي. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت عليها نذر ولم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته أنها حدثته عن جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء فماتت ولم تقضه، فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: لا يمشي أحد عن أحد. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي حبيبة قال: قلت لرجل وأنا حديث السن: ما على الرجل أن يقول علي مشي إلى بيت الله ولم يقل علي نذر مشي؟ فقال لي رجل: هل لك أن أعطيك هذا الجرو لجرو قثاء في يده وتقول علي مشي إلى بيت الله؟ قال: فقلت نعم. فقلت: هو أنا يومئذ حديث السن. ثم مكثت حتى عقلت، فقيل لي: إن عليك مشيا. فجئت سعيد بن المسيب فسألته عن ذلك، فقال لي: عليك مشي. فمشيت. قال يحيى: قال مالك: وهذا الأمر عندنا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النذور والأيمان. وقد تقدم الأيمان على النذور كثير من كتب أهل العلم، كتاب الأيمان والنذور. وهنا قال: كتاب النذور والأيمان، والواو لا تقتضي ترتيب بل هي المطلق الجمع، وسواء قدم النذر أو قدم اليمين فالمقصود واحد، وهو لزوم الوفاء بما يمكن وفاؤه أو بدله هو الكفارة، سواء كان في النذر أو اليمين، وبينهما اشتراك. والأيمان والنذور، النذور جمع نذر، وهو مصدر نذر ينذر، وهو الوعد المؤكد، الوعد المؤكد بفعل شيء، إما مرتب على شيء كبرء مريض أو قدوم مسافر أو لا. النذر جاء ذمه وجاء النهي عنه وجاء الأمر بالوفاء به ومدح الذين يوفون بالنذر، فوسيلته مكروهة، قال بعض العلم بالتحريم، وغايته هو الوفاء به واجب إذا كان في طاعة، وأما إذا كان في معصية فلا يوفى به. وكذلك الأيمان عند الحاجة بها جاءت بها نصوص الكتاب، حيث أمر الله جل وعلا نبيه أن يقسم على البعث في ثلاثة مواضع، وأقسم الله جل وعلا بما شاء من خلقه، وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 80 موضعا من سنته عليه الصلاة والسلام، وهذا في الأمور المهمة. وأما في الأمور غير المهمة فلا تجعل الله عرضة لأيمانكم، ينبغي أن يحترم اليمين ويعظم شأنه فلا يبتذل، وإذا دعت الحاجة إليه فلا إشكال فيه. إذا دعت الحاجة في الأمور المهمة أقسم النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من 80 موضعا. قال: ما باب ما يجب من النذور في المشي. مالك ترجم في تراجع أكثر من ترجمة بالنسبة للمشي، والمشي لذاته ليس بقرب لا يتقرب به إلا في الطواف مثلا والسعي والمشي إلى العبادات، يعني لذاته ليس بقربة، لذاته ليس بقربة، وإنما يطلب للقرب. فالسعي إلى الجمعة الأفضل فيه المشي، الذهاب إلى المسجد الأفضل فيه المشي، كل خطوة حسنة إلى غير ذلك، كونه وسيلة إلى غيره يكون مطلوبا من هذه الحيثية، وإلا فالأصل إنه ليس بقربه لذاته. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن مسعود أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر ولم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضي عنها. إن أمي ماتت وعليها نذر، النذر يقبل النيابة وهو ما أوجبه الإنسان على نفسه، فهذا يقبل النيابة ولو كان عبادة محضة بخلاف ما وجب بأصل الشرع. ولذا جاء في الحديث الصحيح: من مات عليه صوم صام عنه وليه، من مات عليه صوم صام عنه وليه. والمرجح في هذا الحديث أن المراد به صوم النذر، إذا نذر على نفسه أن يصوم ثم مات صام عنه وليه، أما ما وجب بأصل الشرع فلا يصام عنه. هذه نذرت، ماتت عليها نذر، نذر تتقرب به إلى الله جل وعلا ولم تقضه، هذا يقبل النيابة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اقضيه عنها. هذا في العبادات المحضة كالصيام والصلاة، وأما بالنسبة للحج فهو يقبل النيابة كما جاء في حج عن أبيك واعتمر فيما أوجبه الله جل وعلا بأصل الشرع في حجة الإسلام. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته أنها حدثته عن جدته أنها جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء، مسجد قباء مسجد هو أول مسجد سال التقوى قول جمع من أهل العلم، والصلاة فيه سنة، وقصده يوم السبت ضحا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، فقد كان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى قباء كل سبت ماشيا وراكبا. فمن هذه نذرة أن تذهب إلى قباء، ماتت ولم تقضي هذا النذر، فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها. هل هي نذرت أن تمشي لتصلي في مسجد قباء، أو مجرد أن تصل إلى مسجد قباء وترجع؟ إذا كان ماشي يقول لا يمشي أحدنا عن أحد، وهل يلزم الوفاء به؟ إذا نذرت أن تمشي فقط لا لعبادة، مجرد مشي، يعني لو أن شخصا قال له الطبيب: علاجك في المشي، فنذر أن يمشي كل يوم 5 كيلو، يلزمه الوفاء به؟ لا يلزمه الوفاء به، لا يلزمه الوفاء به، وإن كفر عنه كفارة يمين كان أحوط. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: لا يمشي أحد عن أحد، لا يمشي أحد عن أحد، كأن الإمام مالك ما اقتنع بفتوى ابن عباس لهذه المرأة التي نذرت أن تمشي إلى مسجد قباء، هذه إذا كان لمجرد المشي فلا يلزم الوفاء به. بعض الناس يؤكد بعض العبادات على نفسه، يؤكد على نفسه عبادة من العبادات بحيث يلتزمها، وبعضهم يرتب هذا الالتزام على فعل شيء، فيقول مثلا: لله علي أن ارتبت أحدا أن أصوم يوما، ومراده بذلك الكف، كف النفس، مراده بذلك أن يصوم، أن يكف نفسه، أو يقول: لله علي إن فاتني ركعة أن أصوم يوما، مراده بذلك الحث، وهذا هو مقتضى اليمين. فمثل هذا عليه أن يفي لأنه نذر معصية، لكن إن كفر عنه كفارة يمين باعتبار أن المراد والمقصود من ذلك الحث والمنع على مقتضى قول شيخ الإسلام في الطلاق أنه يكفي أن يكفر كفارة يمين، لكن إذا نذر من نذر أن يطيع الله فليطيعه، هذا الأصل. قال: حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي حبيبة قال: قلت للرجل وأنا حديث السن: ما على الرجل يقول أن يقول علي مشي إلى بيت الله؟ مشي إلى بيت الله، ما المقصود بهذا المشي؟ أن يحج أو يعتمر، ليس المقصود بذلك أن يمشي إلى بيت الله ويرجع ما فعل نسكا، لا، هذا عذاب على النفس، مثل هذا لا يوفى به. ولم يقل علي نذر أو نذر مشي، علي مشي إلى بيت الله، ايش معنى علي؟ نعم، عليك أو علي أو كذا، من صيغ الوجوب عند أهل العلم، يعني أوجب على نفسه أن يمشي. ولم يقل، يعني لم يصرح بصيغة النذر أو بلفظ النذر، ولم يقل علي نذر مشي. فقال لي رجل: هل لك أن أعطيك هذا الجرو؟ لجرو قثاء في يده، يعني قثاء صغير في يده، قال: أعطيك هذا الجرو وتقول علي مشي إلى بيت الله؟ قال: فقلت نعم. مش مصلحة من أن يعطيه هذا لينذر على نفسه ويلزم نفسه؟ نعم، ما مصلحته؟ يعني هل بذل هذا الجرو من القثة ليتقرب به إلى الله جل وعلا، أو رأى هذا الشخص المغفل الذي لا يعقل وأراد أن يلزم نفسه بغير لازم؟ بعض الناس يرتاح لمثل هذه التصرفات، إذا استغفل بعض الناس حمله على أمر قد يشق عليه. قال: فقال لي رجل: هل لك أن أعطيك هذا الجرو؟ لجرو قثاء في يده، الجرو الصغير من كلش، حتى يقال جرو الكلب. نعم، وتقول علي مشي إلى بيت الله؟ قال: فقلت نعم. فقلت: هو أنا يومئذ حديث السن. حديث السن مكلف ولا غير مكلف؟ إن كان غير مكلف ما يلزمه شيء أصلا، قال ولا ما قال سواء، لكن كان مكلفا يلزمه ما التزم به ولو لم يعرف الحكم قبل ذلك. فقلت: هو أنا يومئذ حديث السن. ثم مكثت حتى عقلت، كبرت، فقيل لي: إن عليك مشيا، إن عليك مشيا، تصعب المشي إلى بيت الله، تصعب ذلك. فذهب ليسأل سعيد بن مسيب لأنه أعلم الناس في وقته، فسألته عن ذلك فقال: عليك مشي، فمشيت. لو ذهب ليسأل سعيد هل يجد له رخصة فقال: عليك مشي، هو لا يعرف ما يترتب على ذلك، لأنه حديث السن، وإن كان مكلفا، لأنه لو لم يكن مكلفا ما لزمه شيء. فقال: عليك مشي، ومشيت. قال مالك: وهذا الأمر عندنا يلزمه إذا نذر أن يمشي للنسك إلى أن يعجز، فإذا عجز فليركب، لأن المشي على ما سيأتي ليس مطلوبا لذاته. نعم، من أيهم يأتي في حديث إن 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 الله أن تعذيب هذا نفسه لغني. نعم نعم، جاء الخبر لا يصلي أحد عن أحد، لكن الصوم جاء فيه من مات عليه صوم نعم نعم، من مات عليه صوم صام عنه وليه، وجاء حج عن أبيك واعتمر، يعني قبول النيابة العبادات المحضة يقتصر فيها على النصوص.
سأل الله عليك. باب ما جاء في من نذر مشيا إلى بيت الله فعجز. حدثني يحيى عن مالك عن عروة بن أذينة الليثي أنه قال: خرجت مع جدة لي عليها مشي إلى بيت الله، حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت، فأرسلت مولا لها يسأل عبد الله بن عمر، فخرجت معه فسأل عبد الله بن عمر، فقال له عبد الله بن عمر: مرها فلتركب، ثم لتمشي من حيث عجزت. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: ونرى عليها مع ذلك الهدي. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن كانا يقولان مثل قول عبد الله بن عمر. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان علي مشي فأصابتني خاصرة فركبت حتى أتيت مكة، فسألت عطاء بن أبي رباح وغيره فقالوا: عليك هدي. فلما قدمت المدينة سألت علماءها فأمروني أن أمشي مرة أخرى من حيث عجزت فمشيت. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: فالأمر عندنا في من يقول علي مشي إلى بيت الله أنه إذا عجز ركب ثم عاد فمشى من حيث عجز، فإن كان لا يستطيع المشي فليمشي ما قدر عليه ثم ليركب، وعليه هدي بدنة أو بقرة أو شاة إن لم يجد إلاه. قال يحيى: وسئل مالك عن الرجل يقول للرجل: أنا أحملك إلى بيت الله. فقال مالك: إن وأن يحمله على رقبته يريد بذلك المشقة وتعب نفسه، فليس ذلك عليه، وليمشي على رجليه وليهدي، وإن لم يكن نوى شيئا فليحجج بذلك الرجل معه. وذلك أنه قال: أنا أحملك إلى بيت الله، فإن أبى أن يحج معه فليس عليه شيء، وقد قضى ما عليه. قال يحيى: وسئل مالك عن الرجل يحلف بنذور مسماة مشيا إلى بيت الله ألا يكلم أخاه أو أباه بكذا وكذا نذرا لشيء لا يقوى عليه، ولو تكلف ذلك كل عام لعرف أنه لا يبلغ عمره ما جعل على نفسه من ذلك. فقيل له: هل يجزيه من ذلك نذر واحد أو نذور مسمى؟ فقال مالك: ما أعلمه يجزئه من ذلك إلا الوفاء بما جعل على نفسه، فليمشي ما قدر عليه من الزمان، وليتقرب إلى الله تعالى بما استطاع من الخير.
يقول رحمه الله تعالى: باب في من نذر مشيا إلى بيت الله فعجز. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عروة بن أذينة نذر أن يمشي إلى بيت الله ليحج ماشيا أو يعتمر ماشيا، فلما مشى 100 كيلو عجز عن الباقي، ماذا يصنع؟ يركب. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عروة بن أذينة الليثي أنه قال: خرجت مع جدة لي عليها مشي، يعني نذرة تمشي إلى بيت الله، حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت. هذه جدة نذرت تمشي، وكان المشي عندهم معتاد عادي، يحج من بغداد، يحج من الهند، من السند، من أقصى المغرب ماشيا معتاد. وكأن هذا في عرفنا ضرب من الخيال، قال واحد مشى 100 كيلو مجنون هذا، ولا يمكن، مستحيل هذا. لماذا؟ لأننا اعتدنا هذه الوسائل المريحة التي لا نستطيع معها أن نمشي ولا بعض كيلوات. هذه عجوز جدتي، يقول: جدتي نذرت حج ماشي. ويذكر عن فلان وفلان أنه حج 20-30 حجة ماشية، 50 حجة ماشيا، لأن ما ليس له بديل عندهم، ما كل الناس يجد راحلة، فكانوا يحجون مشاة ويحجون ركبان. عندنا ما في، مستحيل يعني أن حج ماشيا. وهذا جدته، كم توقع عمر هذه الجدة؟ نذرت تحج ماشية. قال: عليها مشي إلى بيت الله حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت. الواحد منا يحكم على نفسه بالعجز قبل أن يخرج من بيته، يقول أجرب وأشوف. لا، وكذلك كانت المسافات تقطع ماشيا، قد تكون أسرع، الماشي يكون أسرع من الراكب على الإبل المحملة، يعني معدل ما تقطعه الإبل في اليوم 40 كيلو، 40 كيلو، وقطعت المسافات الطويلة على الأقدام بأقل من ذلك. لكن الإشكال في عصر الترف، هل يستطيع أن يحج حتى على الإبل؟ عندكم واحد استعداد يحج على الإبل؟ مستحيل. الإنسان ابن بيئته، والإنسان يتكيف يعني على حسب الظرف الذي يعيشه. والله جعل، والله جل وعلا جعل في الأجسام قدرة على التكيف، يعني إلى وقت قريب يعني كان الحج كثير من الناس مشاة، ومنهم الركبان على الإبل المحملة، ومنهم حتى قيل أنه في شرق جزيرة العرب يحجون عن طريق الهند. الصحاري فيها من قطاع الطرق ما فيها، فلا يأمنون على أنفسهم ولا أموالهم، فيحتاجون ليركبوا البواخر. إذا ذهبوا إلى البحرين العدد ما يستحق باخرة، فيذهبون إلى الشرق ليحجوا مع حجاج الهند والمشرق، يمكثون 4 أشهر 5 أشهر من أجل أن يصلوا إلى هذه الغاية، مشقة عظيمة. ونحن الحج عندنا 4 أيام، وإذا قرب الحج كثير من الناس يقول هذه مشقة عظيمة نؤجل للسنة القادمة، وبعضهم يتعذر بأعذار لا قيمة لها. منهم من يقول الله السنة هذه ربيع نؤجل الحج، يعني حج الفريضة، يؤجل الحج عشان هذه السنة ربيع، والسنة الجاية يمكن ما يصير في ربيع نحج. كثير من طلاب الكليات يقول تسليم البحث بعد الحج مباشرة، لابد أن نستغل هذه الأيام في البحث لا تنتهي مدته. والفريضة ركن الإسلام، ركن من أركان الإسلام، الركن الخامس، جاء فيه الوعيد الشديد في من تركه مع الجدة والقدرة، ومع ذلك 4 أيام يقول ربيع، ولا يقول تسليم بحث، ولا ما أشبه ذلك. وأسماء بنت عميس حجت وهي في الطلق تطلق، فلما أن جاوزت 10 كيلوات في المحرم ولدت من الغد. وفي عصرنا عصر الترف، مجرد ما تظهر نتائج التحليل يقال للمرأة تستلقي، لا تتحمل أي عمل ولا تعب ولا مشقة ولا. فلا شك أن الإنسان يتكيف على حسب هذه البيئة. يعني في السابق، أنا قبل 30 أو 40 سنة، قبل هذه السيارات الصغيرة المريحة، يعني يركبون الناس 3 طبقات بالسيارات الكبيرة، وتجد الإنسان من يركب إلى أن ينزل ومطأطئ رأسه، ما يقدر يرفع رأسه. هل يستطيع منا واحد أن يتحمل هذا كيلو واحد فضلا عن 1000 كيلو؟ ويذكر أن حاج ما وجدوا له مكان في السيارة، قال أنا أوجد لنفسي مكان، فيه زاوية في أعلى السيارة، زاوية وضع عصاه وحج على العصا ورجعوا على العصا وقلبت السيارة بعده. لماذا يا أخوان، لماذا هذا الكلام؟ لأنه حتى في حياته في بيته فيها مشقة مثل هذه، تجد عنده سفنج ومتكئات ودنيا، لا أرض غير مستوية ويجلس عليها طول يوم مثل السيارة هذه. فالحياة متقاربة، فلما عشنا حياة الترف في بيوتنا، عشناها في مساجدنا، عشناها في أماكن أعمالنا، في وظائفنا، أيضا في مراكبنا، فتجد الإنسان ما يتحمل. يعني لو يضغط ضغطة يسيرة في الحج قال خلاص الحج كله لا يطاق. فعلى الإنسان أن يربي نفسه على الشدائد، لأن هذه النعم لا تدوم، هذه النعم لا تدوم، فيربي نفسه على هذه الشدة لكي يستطيع أن يعيش مع تقلب الأحوال. يقول جدتي، أقول خرجت مع جدتي لعروة بن أذينة، هذا الشاعر المعروف، قل خرجت مع جدة لي مش عليها مشي إلى بيت الله حتى إذا كنت بعد الطريق عجزت فأرسلت مولا لها يسأل عبد الله بن عمر فخرجت معه يتأكد ويسمع الجواب بنفسه فسأل عبد الله بن عمر فقال له عبد الله بن عمر مرها فلتركب. خرجت معه ذهب ليسأل عبد الله بن عمر بالمدينة من أجل أن يتأكد من الجواب، ما اكتفى بالمولى هذا. فسأل عبد الله بن عمر فقال له عبد الله بن عمر مرها فلتركب ثم لتمشي من حيث عجزت. كيف تركب؟ هي عجزت ثم تركب ثم تمشي من حيث عجزت، يعني من سفرة ثانية أو في الرجوع. الرجوع ليس له حساب، الرجوع ما ليس له ذكر ولا دخل له في النذر. النذر في الذهاب من بلدها إلى مكة، فإذا عجزت من مرض ثم برئت تمشي من حيث عجزت. ها؟ لا ما تجي بسفر ثاني، ما إلا بسفر ثاني. مرها فلتركب لما عجزت خلاص، قال اجلسي مكانك حتى تصحين، لا تمشي من حيث عجزت، يعني مشت من الرياض إلى القوعية مثلا، يوم وصلت القوعية خلاص عجزت، تركب من القوعية إلى مكة. لكن في سفرة ثانية تركب من الرياض إلى القوعية تكمل المشوار مشي من القوعية إلى مكة. إيه لكن هو المنظور إليه المشي، هو المنظور إليه في هذا النذر المشي. شوف انظر ماذا يقول، مرها فلتركب ثم لتمشي من حيث عجزت، من المكان الذي عجزت فيه تمشي. هل يستغور أنه في هذه الحجة؟
لا لا
لا ما يمكن.
لكن لو ألزمناها بحجة ثانية لماذا لا تمشي فقط؟
شلون تمشي؟
حجة سفرة ثانية تمشي فيها إلى بيت الله، ما يكون تحج حجتين وهي نذرة حجة واحدة.
يقال لها ارجع إلى أنت صحين، ارجع إلى بلدك
حجة الآن.
طيب على كل حال ثم قال ثم تمشي من حيث عجزت، واضح كونت حج ثانية وما تحج ما له ذكر هذا. قال يحيى وسمعت مالكا يقول ونرى عليها مع ذلك الهدي، ونرى مع ذلك عليها الهدي لأنها نذرت أن تمشي مشيا كاملا من بلدها إلى مكة وما وفت، يعني سواء كملت في حجة ثانية أو لم تكمل هي ما وفت بالفعل، فعليها مع ذلك الهدي. قالوا حدثني عن مالك أنه بلغ أن سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن كانا يقولان مثل قول عبد الله بن عمر. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان علي مشي فأصابتني خاصرة، يعني وجع في الخاصرة لا يستطيع معه متابعة المشي، فركبت حتى أتيت مكة، فسألت عطاء بن أبي رباح وغيره فقالوا عليك هدي. فلما قدمت المدينة سألت علماء فأمروني أن أمشي مرة أخرى من حيث عجزت فمشيت. المقصود أن هذه المسافة تستوعب مشيا في سفرة أو في سفرتين أو في ثلاث. افترض أنها مشت في الأولى إلى القوعية مثلا وعجزت ثم ركبت إلى ظلم مثلا ثم بعد ذلك مشت إلى مكة، نقول ما ركبته يلزمها مشيه. على كلامهم ما في ذكر إلى بيت الله وخلاص. يقول فأصابتني خاصرة فركبت حتى أتيت مكة، فسألت عطاء بن أبي رباح وغيره فقالوا عليك هدي. فلما قدمت المدينة سألت علماء فأمروني أن أمشي مرة أخرى من حيث عجزت فمشيت. وإذا كان عليه هدي فلا يلزمه مشي آخر. ها؟ كيف؟
كفارة النذر كفارة اليمين شلون هدي؟
هدي باعتبار أن كفارة اليمين فيها إما إطعام، هذا كلامهم هذا اجتهادهم، هم ربطوها بالحج واجعلوا الخلل في الوسيلة خلل في الغاية. نعم، خلل في الغاية، فجعلوه مثل كأنه لو ترك واجبا من واجبات الحج، لأن الحج لا يتم إلا به فهو واجب. فمن هذه الحيثية أمرها بالهدي. هو لو عجز عن المشي لو كفر كفارة يمين كفته. نعم، بس يأتي في الحديث المرفوع ما يدل على شيء من ذلك. قال: وسمعت مالكا يقول: فالأمر عندنا في من يقول علي مشي إلى بيت الله أنه إذا عجز ركب ثم عاد فمشى من حيث عجز، يعني على فتوى بن عمر وغيره. فإن كان لا يستطيع المشي فليمشي ما قدر عليه ثم ليركب، وعليه هدي بدنة أو بقرة أو شاة إن لم يجد إلا هي. كأنهم جعلوا هذا المشي من متطلبات الحج، من متطلبات الحج ومن واجباته التي لا يمكن أن يتوصل إليه إلا بها، وما لا يتم الحج إلا به حج الواجب فهو واجب. قال: وسئل مالك عن الرجل يقول للرجل: أنا أحملك إلى بيت الله، أنا أحملك إلى بيت الله، من دون تأكيد، هذا مجرد خبر، هذا مجرد وعد. فقال مالك: إن نوى أن يحمله على رقبته يريد بذلك المشقة وتعب نفسه فليس ذلك عليه، وليمشي على رجليه وليهدي، وإن لم يكن نوى شيئا فليحجج وليركب، وليحجج بذلك الرجل معه، يمشي الرجل ويمشي معه الذي يركب معه الرجل الذي وعده بأن يحمله إلى بيت الله. ولعل الذين إذا ما أتوك لتحملهم، تحملهم على إيش؟ على رقبتك ولا على كتفك ولا على الدواب؟ فالحمل إنما يكون على الدواب. وليحجج بذلك الرجل معه، وذلك أنه قال: أنا أحملك إلى بيت الله، فإن أبى أن يحج معه فليس عليه شيء. أبى أن يحج، قال: أنا أحملك إلى بيت الله، ثم قال: يلا هذه الدابة اركب، قال: أنا ما أنا بحاج، ما يلزمه شيء. فإن أبى أن يحج معه فليس عليه شيء، وقد قضى ما عليه. قال يحيى: سئل مالك عن الرجل يحذف بنذور مسمات مشيا إلى بيت الله ألا يكلم أخاه، يعني مع نذره المشي ألا يكلم أخاه أو أباه بكذا وكذا، يعني نذر أكثر من نذر، ألا يكلم أخاه أو أباه بكذا وكذا، نذرا لشيء لا يقوى عليه، نذرا لشيء لا يقوى عليه، ولو تكلف ذلك كل عام لعرف أنه لا يبلغ عمره ما جعل على نفسه من ذلك. فقيل له: هل يجزيه من ذلك نذر واحد، يعني هل تتداخل هذه النذور، أو نذور مسمات، يعني المشي له كفارة، وتكليم الأب له كفارة، تكليم الأخ له كفارة. فقال مالك: ما أعلمه يجزئ من ذلك إلا الوفاء بما جعل على نفسه، فليمشي ما قدر من ذلك الزمان. لكن ماذا عن ما لو نذر ألا يكلم أخاه يكلمه، هذا نذر معصية، يكلمه وليتقرب إلى الله تعالى بما استطاع من الخير، يعني نذر أن يحج 100 حجة وعمره يجزم بأنه لا يبلغ هذه المدة. نعم، أو يتصدق بمليون ريال وهو فقير، لكنه مع ذلك يكثر من الحج ويكثر من الصدقة ولو لم يبلغ ما نذر به، ليتقرب إلى الله بما استطاع من الخير. سم
أحسن الله إليك. باب العمل في المشي إلى الكعبة. حدثني يحيى عن مالك أن أحسن ما سمعت من أهل العلم في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله أو المرأة فيحنث أو تحنث أنه إن مشى الحالف منهما في عمره فإنه يمشي حتى يسعى بين الصفا والمروة، فإذا سعى فقد فرغ، وأنه إن جعل على نفسه مشيا في الحج فإنه يمشي حتى يأتي مكة ثم يمشي حتى يفرغ من المناسك كلها ولا يزال ماشيا حتى يفيض. قال يحيى: قال مالك: ولا يكون مشي إلا في حج أو عمرة.
يقول رحمه الله تعالى: باب العمل في المشي إلى الكعبة من أجل الحج أو العمرة. يقول: إن نذر أن يمشي إلى عمرة ينتهي نذره بفراغه من السعي، وأما إذا نذر أن يحج فلا ينتهي إلا بالإفاضة. قال: حدثني يحيى عن مالك إن أحسن ما سمعت من أهل العلم في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله، أو المرأة تحلف، أو فيحنث الرجل أو تحنث المرأة، أنه إن مشى الحالف منهما في عمرة فإنه يمشي حتى يسعى بين الصفا والمروة، يعني ما بقي عليه إلا الحلق أو التقصير، وهذا لا يلزم فيه مشي، لأنه من الصحة أن يحلق على المروة. فينتهي المشي بالسعي، فإذا سعى فقد فرغ، وأنه إن جعل على نفسه مشيا في الحج فإنه يمشي حتى يأتي مكة، ثم يمشي بين المناسك حتى يفرغ من المناسك كلها، لأنها كلها تتطلب مشي، بينما العمرة إذا انتهى من السعي انتهى المشي، ولا يزال ماشيا حتى يفيض. يفيض يعني يطوف طواف الإفاضة، مع أنه بقي عليه أشياء، أو أن المراد به طواف الوداع، يعني إذا قلنا حتى يفيض عن طواف الإفاضة بقي عليه من أعمال الحج ما يتطلب مشيا من رمي ومبيت وطواف وداع، كل هذه تحتاج إلى مشي. وإذا قلنا أنه حتى يفيض يعني يصدر من مكة بطواف الوداع، فإنه لا يزال ماشيا حتى ينتهي من جميع أعمال الحج. قال مالك: ولا يكون مشي إلا في حج أو عمرة. لا يكون حج مشي إلا في حج أو عمرة، يعني لو نذر أن يمشي إلى بيت المقدس، أو نذر أن يمشي إلى بيت إلى المسجد النبوي لا يلزمه. النذر إلى بيت المقدس يمشي إلى المسجد النبوي لا بأس، وإن نذر المسجد النبوي يمشي إلى بيت الحرام لا بأس، ولكن لا عكس، لا عكس. نعم.
صلى الله عليه. باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله. حدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس وثور بن زيد الديلي أنهما أخبراه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحدهما يزيد في الحديث على صاحبه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال: ما بال هذا؟ فقالوا: نذر ألا يتكلم ولا يستظل من الشمس ولا يجلس ويصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه. قال مالك رحمه الله: ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة، وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه سمعه يقول: أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني. فقال ابن عباس: لا تنحر ابنك وكفري عن يمينك. فقال شيخ عند ابن عباس: وكيف يكون في هذا كفارة؟ فقال ابن عباس: إن الله تعالى قال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت. وحدثني عن مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد بن الصديق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام أو إلى مصر أو إلى الربذة أو ما أشبه ذلك مما ليس لله بطاعة، إن كلم فلانا أو ما أشبه ذلك فليس عليه في شيء من ذلك شيء، إن هو كلمه أو حنث بما حلف عليه، لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة، وإنما يوفى لله بما له فيه طاعة.
إيه، ولذلك تعقبه، سمعت مالك يقول لا يمشي أحد عن أحد. كيف تعقبه؟ هو العبادة، لأن ما لا يتم الشيء به إلا به فهو عبادة. العبادة تتطلب وسائل، المشي إلى مسجد عبادة، المشي إلى المسجد عبادة، والسعي إلى الجمعة عبادة، لأن العبادة تتطلبها. لكن هل هي عبادة لذاتها أو تبع لعبادة؟ هي تابع. الآن حينما يأتي النص في الجمعة مثلا، من بكر وابتكر، أو من تطهر ببيته ثم خرج إلى الصلاة لا ينهزه إلى الصلاة ورتب عليها أجور، هل يختلف هذا عن الركوب ولا يختلف؟ يختلف. المشي ملاحظ هنا، وأن الركوب لا يكفي عنه، لا يكفي عنه. لكن إذا كان المقصود منه فيما لم يرد فيه نص، وهو مجرد تعذيب للنفس ولو كان لعبادة، أنت رايح تطلب العلم في الجامعة تقول له والله ما أنا براكب أو راح أمشي، تطلب العلم الشرعي تقول والله ما راح الجامعة للسيارة بروح أمشي، نذرت أن تمشي هذا الفصل الدراسي كله إلى الجامعة، هل يلزمك شيء إذا ركبت؟ مثلا يختلف. المشي الذي رتب عليه أجر هذا شيء، والذي لم يرتب عليه أجر هذا تعذيب للنفس. على كل رجال وعلى كل ضامر. عاد المسألة الخلافية بين العلم، هل أفضل أن أحج ماشيا أو راكبا؟ فالآية قدمت الرجال على الركبان، والنبي عليه الصلاة والسلام حج راكبا، فلكل دليله. على كل حال العبرة بما يلي من نصوص مرفوعة، أما اجتهادات العلماء وإن كان لها وزن، لكن مع ذلك خلافهم ظاهر فيها، والعبرة في ما يضاف إليه عليه الصلاة والسلام. قال حدثني باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله. شوي بس. قال حدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس وثور بن زيد الديلي أنهما أخبراه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحدهما يزيد في الحديث على صاحبه. حميد بن قيس وثور بن زيد يزيد أحدهما في الحديث على صاحبه، ولم تتميز هذه الزيادة هل هي لفلان أو لفلان منهما. فإذا افترضنا أن كل منهما ثقة فهذا لا يؤثر في الخبر، وإذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف فلا شك أن هذا مؤثر، بل لا بد من البيان. وعلى كل حال الخبر في البخاري ما لحد كلام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما بال هذا الرجل يكنى أبا إسرائيل، ما بال هذا؟ فقالوا نذر ألا يتكلم ولا يستظل من الشمس ولا يجلس ويصوم. لا يتكلم هذه عبادة ولا لا؟ لا. لا يستظل من الشمس هل يتعبد بهذا؟ ولا يجلس يظل قائما، كل هذه ليست عبادات. ويصوم هذه عبادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه. الصيام عبادة يتم يلزمه الإتمام، لكن هل يلزمه كفارة عن مخالفة النذر في الكلام والاستظلال وليجلس؟ لا، لم يذكر في الحديث كفارة. قال مالك ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة، وقد أمره صلى الله عليه وسلم أن يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه سمع، لو كان ترك الكلام من أجل ضبط النفس عن الغيبة مثلا، يعني في عشية عرفة حلف ألا يكلم أحدا خشية أن يسترسل في الكلام فيجره المباح إلى المحظور، يكون هذا مقصد شرعي ولا لا؟ نعم طاعة. لكن إن كان كلامه مع أحد في حدود المباح فلا شيء عليه، وإن جره ذلك إلى المعصية لزمه الكفار. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه سمعه يقول: أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني. فقال ابن عباس: لا تنحر ابنك وكفري عن يمينك، يعني كفارة يمين. فقال شيخ عند ابن عباس: وكيف يكون في هذا كفارة؟ فقال ابن عباس: إن الله تعالى قال: والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت. هذا نذر معصية، نذرت أن تذبح ابنها، هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به، وكذلك الظهار، وإنهم لا ينقلون منكرا من القول وزورا، ومع ذلك لزمت فيه الكفارة، لأن المستدرك شيخ عند ابن عباس يقول: ما دام نذر معصية ليش يلزم كفارة وهو نذر معصية؟ قال ابن عباس: الظهار معصية منكر من القول وزور وفيه كفارة، فلا يلزم من كون الشيء معصية أن لا يكفر. لكن نأتي إلى المسألة نفسها: إني نذرت أن أنحر ابني. لما أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه فدي بكبش، فمن نذر أن ينحر ابنه يفديه بكبش، وهذا قول راجح قال به جمع من أهل العلم أخذا من الفداء، فداء إسماعيل بالكبش، ومنهم من يقول يفديه بديته، يفديه بديته بمئة من الإبل كما فعل عبد المطلب، كما فعل عبد المطلب حين فدى عبد الله. وعلى كل حال لو فداه بكبش كفى. في إيش؟ أيوه. والذي فداه، والذي فداه الله جل وعلا، لكن في مقابل قول ابن عباس تكفر عن يمينها، هذا نذر معصي. والله المفسرون جروا هذا، المفسرون جروا هذا وقالوا: من نذر أن يذبح ابنه يفديه بكبش كما فدي إسماعيل. قال: وحدثني عن مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد بن الصديق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. يعني لا يجوز له الوفاء بالنذر مع أن الكفارة مسكوت عنها، ما في أنه يكفر ولا يكفر، مسكوت عنها. أما المعصية فلا، نذر أن يذبح ابنه لا يجوز بحال أن يذبح ابنه، لكن هل يكفر أو لا يكفر عن هذا النذر؟ هذا محل الخلاف. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام أو إلى مصر أو إلى الربذة، هذا نذر معصي ولا نذر مباح؟ يعني لا نستصحب الواقع اليوم وأن هذه بلدان فيها شيء من المنكرات وفيها كذا نعم، لا، نذر أن يمشي إلى الشام أو نذر أن يمشي أو إلى الربذة أو إلى أي بلد كان، وما أشبه ذلك مما ليس بالله بطاعة، إن كلم فلانا أو ما أشبه ذلك فليس عليه في شيء من ذلك شيء، إنه كلمه أو حنث بما حلف عليه، لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة، يعني أقل ما يقال فيها أنها مباحة وليست بطاعة، وقد تشتمل على معصية في عدم الكلام وشبهه، وإنما يوفى الله بما فيه طاعة. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. لكونه معصية إن قيل إنه بسبب تعذيب النفس بما لا طائل تحته فهذا له وجه، له وجه. وإن حمل على قوله إن كلم فلانا ممن كلامه صلة فهذا أيضا هجره معصية فلا يعصي، يكلم ولا شيء عليه. نعم. إن الله جل وعلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عن تعذيب هذا نفسه لغني، مروها فلتركب، يركب ما فيش ولا عليه شيء إن شاء الله. اللهم إلا فيما إذا كان في الأصل طاعة، نذر أن يمشي إلى الجمعة، نذر أن يمشي إلى المسجد، هذا طاعة، هذا يلزمه الوفاء به. بيجي إن شاء الله الحين. سم
حسن الله عليك. باب اللغو في اليمين. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تقول: لغو اليمين قول الإنسان لا والله وبلا والله. قال مالك رحمه الله: أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد على غير ذلك فهو اللغو. قال مالك رحمه الله: وعقد اليمين أن يحلف الرجل أن لا يبيع ثوبه بعشرة دنانير ثم يبيعه بذلك، أو يحلف ليضربن غلامه ثم لا يضربه ونحو هذا، فهذا الذي يكفر صاحبه عن يمينه وليس في اللغو كفارة. قال مالك رحمه الله: فأما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه آثم، ويحلف على الكذب وهو يعلم ليرضي به أحدا أو ليعتذر به إلى معتذر إليه، أحسن الله إليك، أو ليعتذر به إلى معتذر إليه أو ليقطع به مالا، فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة.
يقول رحمه الله تعالى: باب اللغو في اليمين. باب اللغو في اليمين يعني ما لا كفارة فيه ويجري على اللسان من غير قصد، كقول الإنسان كثيرا لا والله وبلا والله. بعض الناس استهان بهذا من أول الأمر، صار يجري تجري الأيمان بكثرة على لسانه، هذا وإن كان لا كفارة عليه إلا أنه جعل الله عرضة اليمين واستهان بما عظمه الشرع، فعلى الإنسان أن يحفظ يمينه. قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول: لغو اليمين قول الإنسان لا والله وبلا والله. والله أن تدخل، والله أن تخرج، والله أن تأخذ، والله أن تعطي. بعض الناس لا يسلم من يمين في كل جملة ينطق بها. قال مالك: أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد على غير ذلك فهو اللغو. هذا اللغو عند مالك لا قول عائشة بل لا والله وبلا والله، لأنه حصره. قال: أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك، يحلف أن هذا زيد بناء على ما قام في نفسه من خبر صادق أو قرائن أو ما أشبه ذلك، ثم يتبين أنه غيره. واليمين الحلف على غلبة الظن عند أهل العلم جائزة، على غلبة الظن، لا يلزم أن يكون مستيقنا مقطوعا به. ولذلك قالوا الذي قال والله ما بين لابتيها، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، أهل العلم يقول أنه ما يدري، تتبع جميع بيوت المدينة فلم يجد أفقر منه، لا، لكن غالب على ظنه أنه لا يوجد، ولذلك ما أنكر عليه ولا ألزم بكفارة. قال مالك: وعقد اليمين أن يحلف الرجل أن لا يبيع ثوبه بعشرة دنانير ثم يبيعه بذلك، يذهب بالسيارة إلى محل السيارات ثم سام سيارته 40,000، يقول والله لا أبيعها بأقل من 50، والله لا أبيعها بأقل من 50، ثم يتفرق الزبائن وتقف على 45 ثم يبيعها، هذا يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير بالنسبة له، هذا خير له من أن يردها. أو يحلف ليضربن غلامه ثم لا يضربه، يعني رأى من المصلحة أن لا يضرب الغلام، فحينئذ يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه ونحو هذا، فهذا الذي يكفر صاحبه عن يمينه وليس في اللغو كفارة. اللغو الذي سبق ذكره هو أن يحلف على شيء جازم به أو على غلبة الظن ثم يتبين غيره. قال مالك: فأما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه آثم، كذاب، يحلف أن هذا زيد ويعرف أنه ليس بزيد، يحلف أن هذا المال لزيد وليس له، ويحلف على الكذب وهو يعلم ليرضي به أحدا أو ليعتذر به إلى معتذر إليه أو ليقطع به مالا لا يستحقه، فهذا أعظم من أن تكون به كفارة. فالأخير يسمى الغموس، والغموس لا يكفر لأنه أعظم من أن يكفر، يعني كما قالوا في قتل العمد ليس فيه كفارة لأنه أعظم من أن يكفر بخلاف الخطأ وشبه العمد. نعم.
سن الله عليك. باب ما لا تجب فيه الكفارة من اليمين. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول من قال والله ثم قال إن شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث. قال مالك رحمه الله أحسن ما سمعت في الدنيا أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه، وما كان من ذلك نسقا يتبع بعضه بعضا قبل أن يسكت، فإذا سكت وقطع كلامه فلا ثنيا له. قال يحيى وقال مالك في الرجل يقول كفر بالله أو أشرك بالله ثم يحنث إنه ليس عليه كفارة وليس بكافر ولا مشرك حتى يكون قلبه مضمرا على الشرك والكفر وليستغفر الله ولا يعد إلى شيء من ذلك وبئس ما صنع.
قال رحمه الله باب ما لا تجب فيه الكفارة من اليمين. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول من قال والله ثم قال إن شاء الله، هذه هي الثنيا استثناء، إن شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث. لماذا؟ لأن المشيئة التي علق عليها ما أريد فعله وافقت عدم الفعل وحينئذ لم يحنث لأنه استثنى. فقال أحسن ما سمعت في الدنيا أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه والله إن شاء الله مباشرة من دون فاصل، لكن لو قال والله لا أفعلن كذا ثم قيل له استثني فقال إن شاء الله، أو ذهب إلى بيته فأخبر زوجته فقالت استثني فاستثنى، أو مكث يوم أو يومين فاستثنى، هذا لا ينفعه عند مالك ما لم يكن متصلا بكلامه. ويذكر عن ابن عباس أن الثنيا تنفع ولو بعد حين ولو بعد شهر ولو بعد سنة. نعم. إيه لكن مثل هذا لا يمكن أن يحنث أحد، على قول ابن عباس لا يمكن أن يحنث أحد، إذا تبين له شيء استثنى. نعم. فاصل قريب، يعني مثل قصة سليمان لما حلف أن يطوف على 90 امرأة تأتي كل واحد منهن بفارس يقاتل في سبيل الله، قال لهم ملك قل إن شاء الله، يعني مباشرة، كما استثنى النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، هذا سهل، لكن مع الفاصل الطويل هذا لا ينفع. قال أحسن ما سمعت في الدنيا أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه، وما كان من ذلك نسقا يعني متتابعا يتبع بعضه بعضا قبل أن يسكت، قبل أن يسكت حقيقة أو حكما، فإن سكت وقطع كلامه فلا ثنيا له. لكن لو حلف على شيء ثم سعل، خذ سعل كح 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 ثم أنت لما انتهى من 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 السعال قال إن شاء الله، هذا ما يضره، هذا ما يضره. قال يحيى وقال مالك في الرجل يقول كفر بالله يعني إن لم يفعل كذا أو إن فعل كذا، أشرك بالله إن لم يفعل كذا أو فعل كذا ثم يحنث ما فعل، يكفر ولا يشرك؟ قال إنه ليس عليه كفارة وليس بكافر ولا مشرك حتى يكون قلبه مضمرا على الشرك والكفر حتى يعتقد، وليستغفر الله لأنه عصى حينما نسب هذا الأمر العظيم إلى نفسه عصى، فعليه الاستغفار ولا يعود إلى شيء من ذلك وبئس ما صنع. وسيأتي أن من حلف بملة غير الإسلام عليه أن يقول لا إله إلا الله. سم
سن الله عليك. باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان. حدثني يحيى عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بيمين فرأى من حلف بيمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: من قال علي نذر ولم يسمي شيئا إن عليه كفارة يمين. قال مالك رحمه الله: فأما التوكيد فهو حلف الإنسان في الشيء الواحد مرارا يردد فيه الأيمان يمينا بعد يمين، كقوله: والله لا أنقصه من كذا وكذا، يحلف بذلك مرارا ثلاثا أو أكثر من ذلك. قال: فكفارة ذلك كفارة واحدة مثل كفارة اليمين. قال مالك رحمه الله: فإن حلف رجل مثلا فقال: والله لا آكل هذا الطعام ولا ألبس هذا الثوب ولا أدخل هذا البيت، فكان هذا في يمين واحدة، فإنما عليه كفارة واحدة، وإنما ذلك كقول الرجل لامرأته: أنت الطلاق إن كسوتك هذا الثوب وأذنت لك في المشي إلى المسجد، يكون ذلك نسقا متتابعا في كلام واحد، فإن حنث في شيء واحد من ذلك فقد وجب عليه الطلاق، وليس عليه فيما فعل بعد ذلك حنث وليس عليه فيما فعل بعد ذلك حنث، إنما الحنث في ذلك حنث واحد. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في نذر المرأة أنه جائز بغير إذن زوجها، يجب عليها ذلك، ويثبت إذا كان ذلك في جسدها وكان ذلك لا يضر بزوجها، وإن كان ذلك يضر بزوجها فله منعها منه، وكان ذلك عليها حتى تقضيه.
يقول رحمه الله تعالى: باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان. قال: حدثني يحيى عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بيمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. في بعض الروايات: فليفعل وليأتي الذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه، وهذا يدل على جواز تقديم الكفارة وتأخير الكفارة عن الحنث. والقاعدة التي رددناها مرارا أن العبادة إذا كان لها سبب وجوب ووقت وجوب جاز تقديمها على الوقت وجاز تأخيرها عنه، لا يجوز تقديمها على السبب اتفاقا، ويجوز تأخيرها عن الوقت بالاتفاق. يعني إذا حلف السبب الحلف والوقت الحنث، يجوز تقديمها على الوقت فيكفر قبل أن يحنث، وله أن يفعل ما الذي هو خير ثم يكفر. وجاءت الرواية بهذا وهذا. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: علي من قال علي نذر ولم يسمي شيئا إن عليه كفارة يمين. كفر كفارة يمين لأنه لم يسمي شيئا يلتزم بوفائه. قال مالك: فأما التوكيد فهو حلف الإنسان في الشيء الواحد مرارا يردد فيه الأيمان يمينا بعد يمين: والله لا يكلم فلانا، والله لا يكلم فلانا، والله لا، يكررها مرارا. كفر كفارة واحدة وكفارات. نعم، الأيمان إذا كان الباعث عليها واحد تتداخل، إذا كانت البواعث متعددة تتعدد بعدد هذه البواعث. فأما التوكيد فهو حلف الإنسان على الشيء الواحد مرارا يردد فيه الأيمان يمينا بعد يمين، كقوله: والله لا أنقصه من كذا وكذا، وكذا يحلف بذلك مرارا. كل من سام السيارة ب45 قال: والله ما أبيعها بأقل من 50، ثم قال 46: والله ما أبيعها بأقل من 50، 47: والله لا يبيعها بأقل من 50. أيمان متعددة ومردها إلى شيء واحد وهو لا تنزل عن 50، ثم باعها ب48، نقول عليك خمس كفارات بعدد الأيمان أو كفارة واحدة. كفارة واحدة يحلف بذلك مرارا ثلاثا أو أكثر من ذلك. قال: فكفارة ذلك كفارة واحدة مثل كفارة اليمين. فإن حلف رجل مثلا فقال: والله لا أكل هذا الطعام ولا ألبس هذا الثوب ولا أدخل هذا البيت، يمين واحدة، والله لا أفعل كذا وكذا وكذا، يمين واحدة، لكن لو قال والله لا أكل هذا الطعام، ثم قال والله لا ألبس هذا الثوب، ثم قال والله لا أدخل هذا البيت، فهي أيمان ثلاثة. قال فإذا حلف رجل مثلا فقال والله لا أكل هذا الطعام ولا ألبس هذا الثوب ولا أدخل هذا البيت، فكان هذا في يمين واحدة، فإنما عليه كفارة واحدة، وإنما ذلك قول الرجل لامرأته أنت الطلاق، يعني مرة واحدة أنت الطلاق أو أنت طالق، إن كسوتك هذا الثوب وأذنت لك إلى المسجد وكذا وكذا عشر خصال رتبه على هذا الطلاق الواحد طلقة واحدة، لكن إن كر أنت الطلاق وإن كسوتك هذا الثوب وأنت الطلاق إن أذنتك إلى المسجد وأنت الطلاق إن أذنت لك إلى الذهاب إلى أهلك أو إلى أمك أو إلى أبيك بحسب ما تكرر يقع الطلاق. وإن كان بعضهم يرى أن مثل هذا ما لم تتخلله رجعة أنه طلقة واحدة، ومنهم من يقول إذا كان القصد بذلك الحث والمنع كقول شيخ الإسلام أنه يكفر كفارة يمين ولا يقع طلاق، يكون ذلك نسقا متتابعا في كلام واحد، فإن حنث بشيء واحد من ذلك فقد وجب عليه الطلاق وليس عليه فيما فعل بعد ذلك حنث، يعني إن كساها الثوب طلقت، فإن أذن لها بالذهاب إلى المسجد تدخل في الطلقة السابقة ولا يلزم طلاق ثاني، إنما الحنث في ذلك حنث واحد. قال مالك والأمر عندنا في نذر المرأة أنه جائز بغير إذن زوجها، لأنها حرة تتصرف كامل التصرف في نفسها وفي مالها، لكن على شريطة ألا يتعدى ذلك إلى زوجها، إذا تعدى ذلك ضرره إلى زوجها فلا له أن يمنعها. الأمر عندنا في نذر المرأة أنه جائز بغير إذن زوجها، يجب عليها ذلك ويثبت إذا كان ذلك في جسدها وكان ذلك لا يضر بزوجها، يعني لو نذرت تصوم شهر وهذا يضر بالزوج له أن يمنعها، وإذا كان ذلك يضر وإن كان ذلك يضر بزوجها فله منعها منه، وكان ذلك عليه حتى تقضيه، كان ذلك عليه يبقى دين في ذمتها حتى تقضيه بأن يأذن لها زوجها أو تتأين بعده أو يطلقها ثم تقضيه بعد ذلك. نعم. إيه. شو؟ هو ينسب إليهم، قالنا إحنا نثقون بقول ابن عباس، فأنا ما وقفت عليهم من كتبهم. شو؟ إذا حلف ينتظر، قلت تبي تستثني ولا لا؟ ما استثنى حكم عليه. نعم.
صلى الله عليك. باب العمل في كفارة اليمين. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث فعليه طعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة، وكان يعتق المرار إذا وكد اليمين. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه قال أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر ورأوا ذلك مجزئا عنهم. قال مالك رحمه الله أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة أنه إن كسى الرجال كساهم ثوبا ثوبا، وإن كسى النساء كساهن ثوبين ثوبين درعا وخمارا، وذلك أدنى ما يجزئ كلا في صلاته.
قال رحمه الله تعالى باب العمل في كفارة اليمين. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من حلف بيمين فوكده، فوكده يعني حلف مرتين على شيء واحد، حلف ثلاثا على شيء واحد من باب التأكيد، هذا نصيبه من خصال الكفارة العتق والكسوة ولا يجزيه أن يطعم. أما إذا لم يؤكد اليمين فإنه يكفيه أن يطعم. قال من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة 10 مساكين، ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث عليه طعام 10 مساكين لكل مسكين مد من حنطة، فمن لم يجد صيام 3 أيام. جعلوا المؤكد أغلظ من غير المؤكد، وتبعا لذلك جعلوا له من خصال الكفارة ما هو أغلظ. بعض الناس مجرد ما يسمع أن فلان حلف وحنث قال صم 3 أيام، الصيام لا يجوز إلا إذا لم يجد إحدى الخصال 3. والخصال 3 في الآية جاءت بأو بالتخير، والتفريق المذكور عن ابن عمر رضي الله عنهما إنهما هم باب التشديد على من شدد على نفسه بتأكيد اليمين، وإلا فالآية لم تفرق بين المؤكد وغير المؤكد. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين لكل مسكين مد من حنطة، وكان يعتق المرار إذا وكد اليمين. يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين تبعا لكلامه الأول أنه غير مؤكدة، لكن إذا وكد اليمين كفر عن يمينه، بل أعتق عن يمينه مرارا بعدد توكيده. ولا شك أن هذا من أخذه بالعزيمة والتشديد على نفسه رضي الله عنه وأرضاه. قال يكفر عن يمينه بطعام 10 مساكين لكل مسكين مد من حنطة، يعني ومن غيرها نصف صاع، يعني كما قالوا في زكاة الفطر فيها صاع، ومن الحنطة من سمراء الشام نصف صاع كما قال معاوية رضي الله عنه، وإن كان المرجح النصف صاع بالنسبة للجميع، وهنا نصف الصاع بالنسبة للجميع. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه قال أدركت الناس يعني الصحابة وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدة من حنطة بالمد الأصغر، هذا باعتبار أن المطلوب في الكفارة إطعام مسكين من دون حد، من دون حد، فيكون المد يطعم الشخص، يكفي الشخص طعام. ومن قاس قال إن المطلوب نصف صاع كما جاء في بعض ما يعني بالنسبة للفرق، الفرق كم فيه من صاع؟ الذي قال أطعمه أهلك، هو لزمه إطعام 60 مسكينا، فجاءه فرق من طعام فيه نسيت والله الآن كم فيه. المقصود أن كثير من أهل العلم يرون أن الإطعام في كفارة اليمين نصف صاع، نصف صاع، فيكون فيه 30 صاعا للستين، وهنا 10 يطعمون 5 آصع، نصف صاع، ويعادل بالكيلو على ما درج عليه الناس 1.5 كيلو تقريبا. فكفارة اليمين 15 كم كيلا؟ 15 كيلو. نعم، يعني ليس أغلى شيء وأعلاه ولا من الردي، هو إذا أعطاهم صاعا من أرز كفى في قول عامة أهل العلم، لكن إن أضاف إليه شيء من الزيت ومن اللحم ومن كذا فهو أكمل، لأنه يمكن أن يؤكل طعام هذا. ورأوا ذلك مجزئا عنهم. قال مالك أحسن ما سمعت بالذي يكفر عن يمينه بالكسوة أنه إن كسى الرجال كساهم ثوبا ثوبا لأنه يكفيه سترة لصلاته، وإن كسى النساء كساهن ثوبين ثوبين درعا وخمارا لأن هذا هو المجزئ في الصلاة. سم المدة الأصغر الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، دليل على أنهم زادوا في المد بعده عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يفرق بين صاع الطعام وصاع الماء، واحد أكبر واحد أصغر. على كل حال الصاع 4 أمداد، والمد ما يملأ ما بين كفي الرجل المعتدل في الخلقة. نعم، شوية. نعم، فصيام ثلاثة أيام متتابعات في قراءة ابن مسعود، والخلاف بين أهل العلم في القراءة الصحيحة الثابتة بغير تواتر. هي لا تثبت قرآن ولا تجوز القراءة بها، لكن هل يجب العمل بها باعتبارها خبر أحد مثل الحديث النبوي؟ نعم، شاذة باعتبار عدم التواتر في مقابل القراءات السبعية، هي شاذة، لكن سندها صحيح إلى ابن مسعود. فمسألة الاحتجاج بالقراءة الشاذة التي لم تكتمل شروط القراءة الصحيحة فيها، يعني سندها صحيح لكنها لم تتواتر، فهل تعامل معاملة الخبر الصحيح يجب العمل بها وإن لم تجوز القراءة بها؟ أو يقال ما دام لم تثبت قرآن وليست بحديث، ما رويت على أنها حديث، رويت على أنها قرآن، فلم تثبت قرآن إلا أن لا يثبت بها شيء، وهذا قول كثير من أهل العلم. سم
صلى الله عليك. باب جامع الإيمان. باب جامع الأيمان. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه
عن نافع
صلى الله عليك. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم من تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. وحدثني عن مالك عن عثمان بن حفص، عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة عن ابن شهاب أنه بلغه أن أبا لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه قال: يا رسول الله، أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأجاورك وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزيك من ذلك الثلث. وحدثني عن مالك عن أيوب بن موسى عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن رجل قال: ما لي في رتاج الكعبة؟ فقالت عائشة: يكفره ما يكفر اليمين. قال يحيى: قال مالك في الذي يقول ما لي في سبيل الله، ثم يحنث قال: يجعل ثلث ماله في سبيل الله، وذلك للذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر أبي لبابة.
قال رحمه الله تعالى: باب جامع الأيمان، يعني في الأحاديث المتفرقة التي لا تدخل في التراجم السابقة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويسير في ركب ويحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. جاء النهي عن الحلف بغير الله سواء كان الأب أو غيره، وجاء تخصيص الآباء وتخصيص الأمانة لكثرة ذلك على ألسنة الناس، وقال عليه الصلاة والسلام: من كفر بغير الله وقد كفر أو أشرك. ولا شك أن هذا ضرب من الكفر الأصغر والشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة، وإن كان شأنه عظيم أمره شديد، حيث يدخل في قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، لكنه يختلف عن الأكبر بالنسبة للتخليد. مشرك شرك أصغر لا يخلد في النار بخلاف المشرك شركا أكبر. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. قال ابن مسعود: لأن أحلف بغير بالله كاذبا، لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغيره صادقا، وذلك لأن المعصية أسهل من الشرك. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا ومقلب القلوب. إن الله يأمركم أن إنهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وجاء في الحديث في صحيح مسلم أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. قال بعض أهل العلم السهيلي وغيره أن هذه مصحفة، وأنه وقف على نسخة عتيقة من صحيح مسلم فيها والله، فقصرت اللامان فقرئت وأبيه. وكثير من العلم يقول أن هذا الكلام له وجه، وعلى كل حال يختلفون فيما جاء في مخالفة هذا الخبر مما فيه الحلف منه عليه الصلاة والسلام. منهم من يقول أن هذا يجري على اللسان دون قصد، وقد يتذرع بهذا من يحلف بغير الله ويقول أن هذا من غير قصد. ومنهم من يقول أن هذا كان قابل النهي عن الحلف بالآباء، وهذا متجه. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا ومقلب القلوب، يعني يكثر من الحلف بهذا، لا ومقلب القلوب، كثيرا ما يقول والذي نفسي بيده. قال وحدثني، نعم لا هذه مشعرة بالقسم، ليست بالقسم، ليست بالقسم. قال وحدثني عن مالك عن حفص بن عن عثمان بن حفص ابن عمر بن خلدة أو خلدة عن ابن شهاب أنه بلغه أن أبا لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه، يعني من معصيته التي خان فيها، لما استشاره بنو قريظة هل ينزلون على حكم الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال نعم وأشار بيده إلى حلقه، يعني أنه القتل، يعني اللعن بلسانه ما تنفع. قال نعم انزلوا على، يعني انزلوا على حكمي، لكن ترى فيه القتل، هذه خيانة نسأل الله العافية ومعصية وموبقة من الموبقات. ثم بعد ذلك ربط نفسه حتى تاب الله عليه. حين تاب الله عليه قال يا رسول الله أهجر دار قومي، يعني أهاجر عن هذه الدار التي أصبت فيها الذنب، وأجاورك، يعني أنتقل إليك بالمدينة، وأنخلع من مالي صدقة إلى الله، يعني يتبرع بجميع مال، يخرج من ماله كله صدقة إلى الله ورسوله، شكرا لله جل وعلا الذي قبل توبته، كفارة لما حصل منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزيك من ذلك الثلث، يجزيك من ذلك الثلث. وجاء وصفه في حديث سعد بأن الثلث كثير. وعلى هذا من نذر أن يتصدق بجميع ماله يجزيه الثلث. قال وحدثني عن مالك عن أيوب بن موسى عن منصور بن عبد الله الحجبي، يعني من حجبة البيت وسدنته من بني شيبة، عن أمي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سئلت عن رجل قال ما لي في رتاج الكعبة، يعني في بابها في غلقها في رتاج الكعبة، فقالت عائشة يكفره ما يكفر اليمين، يكفره ما يكفر اليمين. قال مالك في الذي يقول ما لي في سبيل الله، ثم يحنث ثم قال يجعل ثلث مالي في سبيل الله، وذلك الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر أبي لبابة، وأنه قال يكفيك الثلث ويجزيك الثلث، الثلث كثير. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.